الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. ومعنا في هذه الليلة باب الغسل وحكم الجنب. والجنب أصل هذه الكلمة تدل على البعد، ويسمى الجنب جنبا لبعد المني عن محله، لبعد المني عن محله، وقيل لبعده عما كان مباحا له كالصلاة وغيرها، لبعد الجنب عن ما كان مباحا له كالصلاة وغيرها. وتطلق هذه الكلمة على الذكر والأنثى والمفرد والمثنى والجمع الجنب. ذكر في بداية الباب موجبات الغسل، ما الأمور التي توجب على المسلم أن يغتسل، أن يتطهر الطهارة الكبرى، بعد أن ذكر ما يتعلق بالطهارة الصغرى بالوضوء. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم. ولفظ مسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. الماء الأول ما المقصود به؟ الغسل. والماء الثاني المني، يعني طبعا إنما أداة ماذا؟ حصر، كأنه يقول لا اغتسال إلا بسبب الإنزال، لا اغتسال إلا بسبب إنزال المني. هذا معنى الحديث، ومن هنا سببية، لا اغتسال إلا بسبب إنزال المني. تقول: مفهوم الحديث يدل على ماذا؟ أنه لو جامع وأولج ولم ينزل فلا غسل عليه. هذا مفهوم الحديث، أنه لو جامع وأولج لكنه لم ينزل فلا غسل عليه. ويدل على هذا رواية البخاري، لأن ابن حجر قال: وأصله في البخاري. ورواية البخاري لفظها: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. إذا أعجلت يعني جامع ولم ينزل واستعجل وقام عن زوجته، فإذا لم ينزل عليه الوضوء فقط. تقول: وكان هذا الحكم في أول الإسلام، ثم نسخ. وكان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ، ووجب الغسل بالجماع مطلقا، سواء أنزل أو لم ينزل، وجب الغسل بالجماع مطلقا سواء أنزل أو لم ينزل. ما دام أولج فقد وجب عليه الغسل، أنزل أو لم ينزل. ويدل على هذا النسخ ما ثبت عند أبي داود 214 عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. والحديث الذي بعده يدل على أن الغسل يجب بالجماع سواء أنزل أو لم ينزل، كما قال هنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. إذا جلس بين شعبها الأربع، طبعا هذا كناية عن الجماع، وهو من باب الأدب في العبارة والحياء. جلس بين شعبها الأربع يعني يداها ورجلاها، ثم جهدها، ثم جهدها يعني بلغ المشقة وجهده، وكذلك وصلت المرأة إلى حالة الجهد والتعب، وهذا كناية عما يحدث. قال: فقد وجب الغسل. فقد وجب الغسل هو حقيقة ما يحدث، ثم قال: فقد وجب الغسل. فإذا وقع الجماع قال: فقد وجب الغسل. فإذا هذا الإخوة الموجب الأول، الجماع سواء أنزل أو لم ينزل، وكذلك يعني طبعا جاء في رواية يعني لهذا الحديث نفسه عند مسلم قال: فقد وجب الغسل. إيه نعم، زاد مسلم: وإن لم ينزل. زاد مسلم: وإن لم ينزل، كما ذكر ابن حجر هنا. وعلى هذا انعقد الإجماع، انعقد الإجماع على هذا. إذن هذا الموجب الأول، الجماع وإن لم ينزل. والجماع يحصل إخوة بتغييب حشفة الذكر في فرج الأنثى، يحدث بتغييب حشفة الذكر في فرج الأنثى، أما مجرد المس فهذا لا يوجب الغسل. وهذا الحكم الإخوة من محاسن الشريعة، ففيه تطهر ونظافة، وكذلك هذا الغسل ينشط الروح والجسد وينشط الدورة الدموية كما يقولون. والجماع يسبب وهن في الجسد وفتور، وخاصة كما يذكرون أن الجهاز العصبي يصاب بشيء من الفتور، فلما يغتسل يعود النشاط. ثم كذلك قالوا أيضا: الجلد يخرج عرقا كثيرا، ويكون تركيز السموم فيها عال، فيذهبها الغسل. وسبحان الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الله تعالى كله خير وبركة للناس. ثم يذكر الموجب الثاني، السبب الثاني. قالوا: عن أم سلمة أن أم سليم، أم سليم هي سهلة بنت ملحان رضي الله عنها، وهي أم أنس بن مالك، وهي امرأة أبي طلحة، لأن أم سليم لما أسلمت كانت تحت يعني والد أنس ومالك، يعني ذهب إلى الشام وهلك هناك لم يسلم، فتزوجها بعد ذلك أبو طلحة، وهي أخت أم حرام رضي الله عنهم. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ فهذا الحديث الإخوة يدل على الموجب الثاني، وهو خروج المني، خروج المني في اليقظة أو في المنام، خروج المني في اليقظة أو في المنام بدفق، هذا تكتبه سيأتي الكلام عنه، خروج المني يقظة أو مناما بدفق. قال عن أم سلمة أن أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، تقول هذا من حسن أدبها فمهدت لسؤالها، هذا من حسن أدبها فمهدت لسؤالها أن الله تعالى لا يستحي من الحق، ولذلك سألت هذا السؤال الذي قد يحجم عنه بعض الناس، فهذا ليس بمذموم أن يسأل المسلم عما يهمه من أمر دينه. ولذلك ثبت عند مسلم والبخاري تعليقا عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فالحياء المطلوب الإخوة هو ما وافق الشرع لا ما وافق الطبع، الحياء المطلوب المحمود هو الذي وافق الشرع، أن تستحي من الله فتجتنب معصية الله، أما أن تستحي فلا تسأل عن أمور دينك استحياء فهذا ليس بحياء، هذا خجل وهو مذموم. فإذا منعك من خير أو أوقعك في محرم خجلا من الناس فهذا هو المذموم، أما الحياء كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا الحياء لا يأتي إلا بخير، قال الحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا فيه استفتاء المرأة بنفسها، وهذا لا يعد من النقص، تستفتي بنفسها وتسأل عن دينها. فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ إذا احتلمت يعني رأت في المنام ما يراه النائم أنها تجامع مثلا فاحتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء طبعا المراد تحقق وجود المني، تحقق وجود المني. والحديث الآخر مثله، قال تغتسل، فقالت أم سليم وهل يكون هذا، وهل يكون هذا؟ فهذا الإخوة يدل على ندوره في النساء أن يخرج المني إلى الخارج إذا احتلمت، هذا نادر في النساء، هذا الغالب أن يكون في الرجل أن يرى المني على ثيابه إذا قام من نومه مثلا. أما المرأة نعم هي ترى في منامها شيئا، ولكن يعني نادر أن يخرج هذا إلى الخارج، ولذلك يعني استبعدت أم سليم هذا، قالت وهل يكون هذا. ولذلك أيضا جاء في رواية أخرى، نعم نعم، فقالت أم سلمة في رواية، طبعا يجمع بين هذه الروايات أن هذه الحادثة كان فيها أم سلمة أم سليم وعائشة رضي الله عنهن، فأم سليم تعجبت قالت هل يكون هذا، وكذلك أم سلمة سألت قالت يا رسول الله وتحتلم المرأة، فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها، فبما يشبهها ولدها، وقال نعم فمن أين يكون الشبه، الولد من وين يشبه أمه، فيكون المني وهو ماء المرأة يعني داخلا في تخلق الولد، كما تعرفون أن التلقيح يحدث بين الحيوان المنوي والبويضة فيتكون بعد ذلك الولد، لذلك يعني نعم. طبعا فيه روايات أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرجل غليظ أبيض وما المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه. ف يعني وهذا ثبت علميا الآن، وسبحان الله كانوا في الماضي يظنون أن الجنين إنما يتخلق فقط من مني الرجل فقط، والمرأة كأنها تحضن يعني الجنين وتغذيه، ولكن يعني هكذا السنة تسبق هذه الاكتشافات العلمية. فالشاهد هنا الإخوة أن المحتلم له حالات، نقول المحتلم يعني له حالات، أن يرى ويذكر، بس هذه الكلمتين تفهم إيش يعني يرى. يرى في منامه شيئا، آسف، يرى إيش؟ أن يرى المني أمامه، ويذكر يعني إيش؟ مناما. نعم، أن يرى ويذكر، فهذا طبعا يجب عليه الغسل، تقول هذا يجب عليه الغسل، يعني يذكر شيئا ويرى. طيب، لا يرى ويذكر، لا يرى يعني منيا، لكن يذكر أنه رأى شيئا في المنام، يذكر أنه احتلم في المنام، لكن لما قام ما رأى شيئا على ثوبه، هذا ماذا يفعل؟ ها؟ لا يغتسل، هذا لا يغتسل. طيب، الحالة الثالثة أن يرى يعني شيئا في لباسه لكن لا يذكر احتلاما، يرى ولا يذكر، نعم، هذا يجب عليه أن يغتسل، يجب عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأمل إيش؟ علق الحكم بماذا؟ بالماء، بوجود الماء، قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء، والله تذكرت وما تذكرت هذا غير مهم، إذا رأت الماء يعني تحققت من وجوده. طيب، إذا رأى شيئا لكن شك فيه هل هو مني أو لا، إذا رأى شيئا لكن شك فيه هل هو مني أو لا، يعني شاف شيء رقيق مثلا وليس له رائحة المني ولا صفة المني، فماذا يفعل هنا؟ أنا في خلاف، لكن الأقرب أنه لا يغتسل، هذا رجحه ابن تيمية، لأن الأصل البراءة الأصلية، براءة الذمة، وقد يكون هذا بسبب مرض أو بول أو غير ذلك، المهم مدام أنه ليس في صفة المني إنما مجرد شك في هذا فيبقى على الأصل، الله أعلم. نعم، إذن هذا الموجب الثاني الإخوة، وهو يعني خروج المني في المنام بالاحتلام أو في اليقظة. طبعا الإخوة بالنسبة لخروج المني لا بد أن يعني يشترط فيه أن يكون بدفق، أن يكون بدفق يشترط فيه، هذا تنبيه، يعني يشترط لوجوب الغسل أن يكون بدفق بشهوة، وهذا يعني مذهب الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة، أنه قالوا اشترط فيه الدفق خلافا للشافعية، هذا مذهب الحنفية والمالكية ومشهور مذهب الحنابلة أنه اشترط فيه الدفق خلافا للشافعية. الشافعية عندهم خرج بدفق أو بدون دفق يجب فيه الغسل، لكن الأقرب أنه يشترط فيه الدفق. لماذا؟ لما ثبت من حديث علي رضي الله عنه، أو لا ما أدري حديث من، المهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حذفت الماء فاغتسل، إذا حذفت الماء، وفي لفظ إذا فضخت الماء، إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل، وقلنا في لفظ إذا فضخت، إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. طبعا الحديث يعني رواه أحمد وصحوي شيخ الألباني في الإرواء، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري في تاريخه، عند البخاري في تاريخه كما في كتاب ما صح من آثار الصحابة، أنه قال الغسل على من أهراق على شهوة، الغسل على من أهراق على شهوة، الغسل على من أهراق على شهوة. ولذلك مثلا إذا خرج المني من الإنسان بسبب مرض أو بسبب يعني برد، أو أنه اغتسل من الجنابة ثم بعد الغسل نزلت منه قطرة مني، فهذا كله لا يوجب الغسل، لا يعيد الغسل، لأنه يشترط أن يكون خروجه عن دفق وشهوة. نعم. وسبحان الله، انظر إلى يعني حكمة الشريعة كيف تطفأ هذه الشهوة بالغسل، فيعود مزاج الإنسان إلى أصله، فيكون على صلة بالله تعالى يعني جديدة، ويبتعد عن شيء من الشهوة مع تهذيب نفسه بهذه الشهوة. طيب، خلي الأسئلة بعدين، نحن اتفقنا على هذا، نمشي في الأحاديث حتى ننهي الباب، ثم يعني الأسئلة تحفظونها، اكتب سؤالك حتى ما يضيع، نستفيد منه يعني إن شاء الله. طيب، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصحابه ابن خزيمة. وهذا الحديث تقول فيه أنه ضعيف، حديث يعني ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وغيره من المحققين. نعم، فيه مصعب بن شيبة الجمهور على تضعيفه. طبعا الغسل من الجنابة فيه مصعب بن شيبة والجمهور على تضعيفه، هو الذي روى حديث عشر من الفطرة واستنكر عليه الحديث، وإن كان في مسلم بهذا اللفظ، الصحيح أنه خمس من الفطرة، فهذا الرجل هو الذي يعني تفرد بذكر الخصال العشر، واستنكر يعني علماء العلل هذا الحديث عليه، هو نفسه هذا مصعب بن شيبة. الغسل من الجنابة مر معنا، والله تعالى قل: وإن كنتم جنبا إيش فاتطهروا. يوم الجمعة سيأتي. ومن الحجامة ما ثبت فيها حديث، ذلك قال أحمد: لا يغتسل منها، وليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: لا يغتسل منها، وليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدم كما مر معنا وإن كان نجسا، ولكن خروجه من جسم الإنسان لا يدل دليل على نقض الوضوء أو الغسل بسبب خروجه، فالدم وإن كان نجسا كما مرت معنا هذه المسألة، لكن خروجه لا يبطل الطهارة الصغرى ولا الكبرى، لأن هذا يحتاج إلى دليل. طبعا من قال به لعله نظر أن الحجامة تضعف البدن فلو اغتسل، لكن ما نقول أن هذا سنة ومستحب، لأنه ما ثبت بدليل. إن شاء أن يغتسل من باب أن يتنشط فهذا طيب، لكن ما نقول هذا سنة ومستحب. ومن غسل الميت، ومن غسل الميت تقدم معنا أنه يعني لا يجب، وتقدم معنا أظن هذا في الوضوء أن الحديث من غسل ميتا فليغتسل يعني فيه كلام، وقال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، وإن كان يعني صحه بعض العلماء، لكن قلنا هذا أقرب والله أعلم في الحديث، ولكن يعني نعم. مر معنا الحديث صح؟ وإلا مو موجود. أي نعم، من غسل ميتا فليغتسل. فكما قلنا الإخوة، الغسل من تغسيل الميت يعني فيه خلاف، والجمهور على أنه لا يجب، أما الأربعة على أنه لا يجب. و يعني قد يقال باستحبابه، لأنه كما مر معنا أن هذا ورد عن بعض الصحابة موقوفا، قال من غسل ميتا فليغتسل، قد يقال باستحبابه، وحتى القول بالاستحباب يعني فيه يعني ما فيه، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة أيضا فيما بينهم بعضهم كان يقول فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، وبعضهم يعني كان يقول يعني فليغتسل. فيعني الأمر يعني فيه سعة، وأما الوجوب فلا يجب، لكن طبعا الميت يجب علينا أن نغسله. الأحياء يجب على من يغسل الميت، أما إذا غسل الميت فلا يجب على من غسله غسل. والقول بالاستحباب أيضا يعني يحتاج إلى دليل أصرح يعني، فالله أعلم يعني ما يقال لا بالوجوب ولا بالاستحباب، والله أعلم. قال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، وخاصة الإخوة أن ثبت عند ابن أبي شيبة أن عائشة رضي الله عنها سئلت هل على الذي يغسل المتوفى غسل، فقالت لا. هذا ثبت عن عائشة، وهي التي يعني ينسب إليها هذا الحديث، فهذا يدلك على ضعف هذا الحديث. يعني هي سئلت عن غسل الميت قالت لا ما يغتسل، فهذا يدل على ضعف هذا الحديث. عن عائشة عند ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة إنها سئلت هل على الذي يغسل المتوفى غسل، قالت لا. طيب، إذن ما خرجنا من حديث عائشة بشيء هنا، يعني حديث ضعيف أصلا. الموجب الثالث للغسل، الغسل على الكافر إذا أسلم، الغسل على الكافر إذا أسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه. فهو في مصنف عبد الرزاق أمره أن يغتسل فاغتسل، وهو يعني في البخاري ومسلم فيه فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، يعني من فعله بدون أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند من؟ عند عبد الرزاق في المصنف. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربط ثمامة، كان أسيرا ربطه في سارية المسجد، كان يأتي عنده ويقول ما عندك يا ثمامة، كان سيد في قومه، فكان يقول إن تقتل تقتل ذا دم، يعني أنا لي منزلة عظيمة عند قومي، فإذا تقتلني ستقتل رجل ذا شأن عنده، يعني صاحب دم، وسيثأر قومه منكم، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن يعني تحسن أو إن تمن، إيش قال، وإن تعفو أو تمن، يعني إيش قال، من ذكرنا بالقصة اللفظ، يعني كذا المهم ذكر يعني كرم النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت يعني تعفو فأنت يعني ذا رحمة أو كذا، وإن ترد المال تعطى منه ما شئت أو شيء كذا قال له. فالمهم كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويقول له مثل هذا الجواب، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه خير، فأطلق سراحه بالفعل، ذهب اغتسل ويعني أسلم. فإذا هذا الغسل من غسل من يعني إذا أسلم الكافر. أيضا ثبت عند أبي داود عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. إذن تقول أيضا ثبت عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. هذه المسألة الإخوة فيها خلاف بين العلماء، ومذهب المالكية طبعا هو قول عندهم، والمشهور عند الحنابلة أنه يجب الغسل على الكافر إذا أسلم، هذا قول عند المالكية ومشهور مذهب الحنابلة، قول عند المالكية ومشهور مذهب الحنابلة أنه يجب الغسل على الكافر. أما الحنفية والشافعية ويعني مذهب المالكية قالوا ليس عليه غسل، لا يجب عليه الغسل. والأقرب الله أعلم الوجوب مذهب يعني الحنابلة، وهو قول عند المالكية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة وأمر قيس بن عاصم، ونقول الأصل أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد أمر للأمة، وليس هناك معنى معقول لتخصيصه بهذا الحكم. هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورجح هذا القول، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته الأصل أن يكون أمرا لعامة الأمة، إلا إذا كان هناك معنى معقول يفيد تخصيص هذا الإنسان بهذا الحكم. أما هنا فالمعنى يدل على العموم. ثم إن يعني شهرة الأمر ليست شرطا في الوجوب، لأن يعني الحنفية والشافعية والمالكية يقولون ماذا؟ يقولون يعني قد أسلم أناس كثيرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمرهم بالغسل، ولما بعث معاذا إلى اليمن ما قال له يعني أن يأمر من يسلم بالغسل، فاحتجوا بمثل هذا. لكن لا شك أن الأحوط الغسل، وهو كما سمعت يعني أقرب للقواعد يعني الأصولية. نعم والله أعلم. وخاصة الإخوة هذا أيضا من محاسن الشريعة، يعني كما طهر الكافر باطنه من الشرك من نجس الشرك، فمن تمام الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل، كما هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع، يقول الشيخ كما طهر المشرك باطنه من نجس الشرك فمن الحكمة أن يطهر ظاهره بالغسل. وسبحان الله يشعر وأنه كأنه مولود جديد وأزال عنه الدرن والأذى، فيدخل في الإسلام ويغتسل فيشعر بتجدد في حياته، والله أعلم. إذن هذه الأمور التي توجب الغسل طبعا تضيف انقطاع الحيض والنفاس، وهذا سيأتي معنا في باب الحيض. الله تعالى يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا انقطع الحيض والنفاس طبعا يجب على المرأة أن تغتسل، يجب على المرأة أن تغتسل. فهذه أربعة موجبات للغسل: الجماع وخروج المني بدفق كما قلنا، ثم إسلام الكافر، ثم انقطاع الحيض والنفاس. بعد ذلك يذكر ابن حجر رحمه الله حكم غسل الجمعة، قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. محتلم يعني بالغ، على كل محتلم، مقصود بالمحتلم هنا البالغ. ما معنى فبها ونعمت؟ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني فبالرخصة فبها، يعني الهاء تعود على الرخصة، فبها ونعمت، فبالرخصة أو هذه السنة، المهم تقدر شيئا مناسبا، فبها يعني بهذه السنة وبهذه الرخصة أخذ أخذ بها ونعمة السنة وهي الوضوء هنا. ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. بالنسبة لغسل يوم الجمعة الإخوة، الأقرب أنه مستحب والله أعلم، أقرب أنه مستحب. وهذا يعني مذهب يعني جمهور العلماء من الأئمة الأربعة، ونقول يعني زيادة على هذا، ورجح ابن تيمية وهي رواية عند الحنابلة أنه يجب على من فيه رائحة وعرق، وإلا فيستحب، وهذا أعدل الأقوال. فإذا نقول هو مستحب ويجب على من فيه رائحة وعرق، وهذا يعني رجح ابن تيمية. فالأصل هو الاستحباب وهو مذهب جماهير العلماء، لكن نقول يجب على من فيه رائحة وعرق. من الأحاديث التي تدل على أنه مستحب الإخوة، الحديث الذي ذكره هنا، حديث سمرة، قبل أن نذكر حديث أبي سعيد، حديث سمرة واضح في استحبابه، قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني يكفيه الوضوء، ومن اغتسل فالغسل أفضل. طبعا بعضهم يعارض هذا الحديث بقول الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يقول مثل هذه الصيغة لا تستلزم أنه ليس بواجب، لكن نقول فرق بين الآية والحديث. قول الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني ليس معناه أنه لو أنهم يعني ما آمنوا وظلوا على شركهم يعني لكان الأمر يعني جائز، ولو لم يكن خيرا لكنه جائز، والإيمان أخير، أن خيرا تأتي بمعنى التفضيل يعني أخير وأحسن لهم. لا، الآية يعني تأتي يعني لابد أن يفهم يعني مراد المتكلم، فيعني مثل هذا يأتي في القرآن من باب يعني يعني التهديد، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، وأن يبين أن عاقبة الإصرار على الكفر عاقبة وخيمة، فأقول له مثلا آمن هذا خير لك وأحسن، فمن هذا الباب. أما هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحكاما شرعية ويبين الوضوء ويبين الغسل في هذا اليوم، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا واضح والله أعلم. وكذلك يعني مما يدل عليه مثلا ما ثبت عند مسلم من حديث يعني أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا حديث 857 عند مسلم، يقول من توضأ فأحسن الوضوء، هنا ما ذكر إلا الوضوء مثلا، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. وأما حديث أبي سعيد، طبعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم، فيجاب عنه بأن هذا كان في أول الأمر، أن هذا كان في أول الأمر لما كان الصحابة في ضيق من العيش، وكانوا يلبسون الصوف والماء قليل، فكانوا يأتون المسجد وتظهر منهم الرائحة، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الغسل في يوم الجمعة. فلما فتح الله تعالى عليهم و يعني عاش الناس في سعة، بعد ذلك جاء التخفيف وجاء مثل هذا التخيير، ولو وإن كان الغسل طبعا أفضل وأفضل. طبعا يدل على هذا الإخوة ما ثبت عند يعني أبي داود، قل رقم 353 353 لو نقرأ هذا الأثر عن ابن عباس، أن أناسا، طبعا هذا حسن الشيخ الألباني رحمه الله، أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. وأيضا ثبت مثل هذا عن عائشة رضي الله عنها، يعني مثل هذا ثابت في الصحيحين عن عائشة، قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازل من العوالي، فيأتون في العباء فتخرج منهم ريح، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم يعني تطهرتم ليومكم هذا. وهذا أيضا ثبت عن ابن عباس وابن مسعود ويعني غير واحد من الصحابة، حتى قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يعني على استحباب يعني غسل الجمعة. فهذا يعني المحمل الأول لهذا الحديث، أن هذا كان في وقت الوجوب. المحمل الثاني أن يقال أن كلمة واجب الإخوة لا تستلزم الوجوب الشرعي، كلمة الواجب في الشرع غير كلمة الواجب عند الأصوليين، ننتبه لهذه النقطة، هذه نقطة مهمة. للأسف الآن الناس إذا استمعوا لكلام الله أو كلام رسوله يفسرون الألفاظ على المصطلحات الحادثة، يفسروا مصطلحات القرآن والسنة على المصطلحات الحادثة التي يفهمونها في العلوم المختلفة. لا، لابد أن تفهم المصطلح على يعني مراد الله ومراد رسوله وفي أصل كلام العرب. فكلمة الوجوب يعني في اللغة أصل معناها يعني السقوط، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وجبت الشمس يعني غربت وسقطت. فلما يعني كان الأمر اللازم يعني كأنه ساقط على العبد لا بد أن يأتي به، عبر عنه بأنه إيش؟ واجب. لكن أيضا لعظم كذلك الأمر، يعني عند الأصوليين هكذا عبروا عنه أنه واجب، لكن أيضا قد يكون الأمر ليس بلازم في الشرع لكن هي سنة عظيمة فيعبر عنها بأنها إيش؟ واجبة، فيقال أن هذا حق، حق عليك أن تفعل كذا، وواجب عليك أن تفعل كذا مثلا، ولا يراد بذلك الإلزام يعني الذي إذا تركه الإنسان يأثم به، لا، وإنما يراد منه تأكيد هذا الأمر، وأنه أمر عظيم في الدين وسنة لا ينبغي تركها، فيعبر عن السنة بالوجوب والحق. وهذا الأمر ذكره ابن رجب في فتح الباري، انظر المجلد الخامس 344، وكذلك في المغني يعني قال: وحديثهم محمول على تأكيد الندب. ولذلك جاء في بعض الأحاديث مثلا ذكر السواك والطيب أنها حق على المسلم يوم الجمعة، الغسل والسواك والطيب، هل يجب السواك والطيب يوم الجمعة لا يجب، ما تكاد تجد أحد من العلماء يقول بهذا، وأن الإنسان إذا ما تسوك يأثم يوم الجمعة. فإذا معنى حق هنا أنها سنة عظيمة مؤكدة، وكذلك يقال في مثل هذا والله أعلم. وأيضا مثل أثر أظن أبي قتادة لما أمر ابنه أن يعيد الغسل لما اغتسل غسل واحد للجنابة والجمعة، فأمره أن يغتسل غسلين، أيضا هذا ما يفيد الوجوب، لأن كما عرفنا يعني يكون الأمر مؤكدا، فيأمر ابنه بالحرص على السنة والأخذ بها. فإذا يعني فهذا الأثر ما يدل صراحة عن الوجوب، كما يدل أثر ابن عباس وعائشة على أن هذا يعني صريح في أنه ليس بواجب، وأن الأمر كان واجبا في بداية الأمر ثم نسخ إلى الاستحباب، والله أعلم. لكن ابن تيمية نظر إلى هذه النظرة، قال الوجوب يبقى على من كان فيه إيش نفس العلة وهي الريح والأذى، والله أعلم. طيب هذا ما يتعلق بغسل الجمعة. طبعا هنا الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة من نعم غسل الجمعة، فالإضافة هنا غسل الجمعة الأقرب أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه لا إلى زمانه، يعني الغسل بسبب حضور الجمعة، الغسل بسبب حضور صلاة الجمعة. فالغسل إنما يكون لأجل الصلاة وليس لأجل اليوم، هذا هو الراجح في هذه المسألة. ويدل عليه حديث في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. في لفظ ابن خزيمة قال من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. قال ومن لم يأتها فليس عليه غسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل. ثم قال وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. هذا الحديث الإخوة اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، و فيه عبد الله ابن سلمة يرويه عن علي رضي الله عنه، قد تفرد بهذا الحديث. عبد الله بن سلمة تابعي يروي عن علي، تفرد بهذا الحديث، و هو ضعفه هو ضعيف، قيل عنه ضعيف ولكن ضعفه ليس بشديد. قال النسائي يعرف وينكر، أحيانا حديث تكون معروفة مستقيمة وأحيانا يعني فيها ضعف. قال عمرو بن مرة كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر، وكان قد كبر لا يتابع في حديثه. قال الحاكم غير مطعون فيه. قال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، يعني جرحه ليس بشديد. و عبد الله بن سلمة يروي قصة عن علي، يقول دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان، رجل منا ورجل في بني أسد أحسب، فبعثهما علي رضي الله عنه وجها وقال إنكما عِلْجَانَ فعالجا دينكما، ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. فسياق الراوي لقصة يدل على أنه قد حفظ الحديث، وهذا يذكره يعني يذكره أهل المصطلح أن الراوي إذا ذكر قصة هذا مما يقوي حفظه أنه ضبط الحديث، لأن ذكر يعني قصة عن الصحابي وأنه فعل كذا وكذا. فالله أعلم، يعني مثل هذا قد يقال أنه يقوي يعني هذا الحديث، وخاصة أن يعني هذا الحديث يعني قد يشهد له نعم. بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، فقد جاء عن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، وقال ابن الملقن هذا إسناده صحيح كما رواه البيهقي في الخلافيات عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب، وهذا صححه ابن الملقن. وكذلك يعني روى الدارقطني عن علي رضي الله عنه قال اقرأوا القرآن ما لم يصب أحدكم أو نعم ما لم يصب أحدكم بجنابة فإن أصابته فلا ولا حرفا واحدا، وقال الدارقطني وهو صحيح عنه. وهذا الحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعبد الحق الإشبيلي، وقال شعبة هذا الحديث ثلث رأس مالي، قال شعبة هذا الحديث ثلث رأس مالي، وقال سفيان ما أحدث بحديث أحسن منه، وإن كان ضعفه طبعا بعض العلماء، يعني ضعف هذا الحديث يعني بعض المتقدمين يعني نعم وضعفه الشيخ الألباني، وأيضا مما صححه ابن الملقن كذلك قال هذا الحديث جيد. نعم، فإذا الله أعلم يعني يعني يمكن أن يمشى هذا الحديث، لأنه كما سمعت الراوي ليس ضعفه شديدا، ثم روى قصة فالظاهر أنه حفظها عن علي رضي الله عنه. وخاصة أنه ثبتت آثار عن الصحابة في هذا الباب في منع الجنب من قراءة القرآن. طبعا جاء حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا عند الترمذي وابن ماجه قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف تفرد به يعني إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، وعله أبو حاتم بالوقف على ابن عمر. فلعل الجزء منه الجنب يعني يكون أيضا شاهدا لحديثنا، أما الحائض يعني هذه اللفظة لم يشهد لها شيء. وذلك الشافعي رحمه الله قال وأحب للجنب والحائض أن يدع القرآن احتياطا لما روي فيه وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه، لكن هذا في عمّا في الجنب والحائض سيأتي معنا. فالمهم الإخوة بالنسبة للجنب قراءة الجنب للقرآن يعني جمهور العلماء وهم الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء قالوا لا يجوز أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن، خلافا لابن حزم الظاهري ولابن عباس كذلك وابن المنذر. والجمهور طبعا يعني تمسكوا ب يعني الحديث حديث علي رضي الله عنه، والله أعلم يعني الحديث كما سمعنا يمكن أن يكون حجة، ثم على فرض عدم ثبوته فيعني أثر عمر رضي الله عنه وعلي في هذا الباب يعني يقدمان طبعا على قول ابن عباس يعني لأنهما من الخلفاء الراشدين، والمثبت مقدم على النافي وهم عندهم يعني زيادة حكم. ثم الترمذي لما روى هذا الحديث قال وبه قال غير واحد من الصحابة والتابعين، وبه قال غير واحد من الصحابة والتابعين. هذا هو الأقرب والله أعلم. أما الحائض فالحائض الإخوة يعني لم يثبت في شأنها حديث في منعها من قراءة القرآن، هذا أولا. ثم الأصل البراءة الأصلية، هذا هو الأصل في الحائض والجنب، لكن الجنب عرفنا أنه جاء في حديث يمكن أن يعني يستشهد به. ثم قياس الحائض على الجنب يعني قياس مع الفارق، لأن الجنب جنابته بيده يمكن أن يزيلها، يمكن أن يغتسل ثم يقرأ القرآن. أما الحائض تمكث أياما طويلة فنمنعها من قراءة القرآن، فيعني هذا يعني قياس مع الفارق. يعني لذلك يعني القول بأن الحائض لا تقرأ القرآن، وإن كان يقول به يعني جماهير من العلماء أو كثير من أهل العلم، لكن حكي قال ابن قدامة حكي عن مالك للحائض القراءة دون الجنب لأن أيامها تطول، فلو منعناها من القراءة نسيت. هذا يعني حكي عن مالك رحمه الله أنه أجاز للحائض أن تقرأ القرآن، وعلل بهذه الحاجة. وابن تيمية وابن القيم يعني يرجحان يعني أنه يجوز لها أن تقرأ مطلقا ولو لم يكن هناك حاجة، يعني الحاجة قالوا إذا كانت حافظة وتريد أن تراجع وكانت معلمة وغير ذلك، لكن الله أعلم أن الأقرب والله أعلم أنه لا بأس أن تقرأ الحائض القرآن، فليس هناك دليل صريح يعني في المنع. طبعا بعضهم يستدل أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وعائشة في حجره، فقالوا هذا يدل على أنها ما كانت تستطيع أن تقرأ القرآن فكانت تسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهي تكون في حجره وهو يقرأ القرآن، لكن هذا ليس بصريح، ما يمكن أن تأخذ حكم يعني من خلال هذا الحديث فقط. ممكن أن تجلس في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لكي تسمع القرآن منه. نعم الله أعلم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. فهذا ما يسمى بالوضوء بين الجماعين، هذا أيضا من الأحكام يتعلق بالجنوب، الآن يذكر بعض الأحكام متعلقة بالجنوب. فالوضوء بين الجماعين مستحب على قول جمهور العلماء، ثم أراد أن يعود أن يعود إلى الجماع فليتوضأ بينهما وضوءا، هذا مستحب على قول جمهور العلماء خلافا للظاهرية، لبعض الظاهرية وابن حبيب المالكي الذين قالوا بالوجوب، لكن يعني مذهب جمهور العلماء أنه مستحب، فهذا هو الأقرب أنه مستحب. وطبعا قال فليتوضأ بينهما وضوءا، هذا يؤكد أنه الوضوء الشرعي، إذا قال وضوءا يعني وضوءا شرعيا. وثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن تصيبه الجنابة في الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم، قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهنا والله أعلم أيضا يعني هذا الحكم يقال هنا يعني مع الوضوء لو يغسل يعني ذكره هذا أولى. نعم إذا أمر النائم بهذا فكيف بمن يريد أن يعود إلى الجماع مرة أخرى. وقال هنا زاد الحاكم فإنه أنشط للعود، يعني لما تعود إلى الجماع مرة أخرى فالوضوء يعطي الجسم نشاطا وقوة، يعطي الجسم نشاطا وقوة، هذا الوضوء بين الجماعين. طبعا أيضا ثبت الغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فمن الأغسال المستحبة تقول الاغتسال عند كل جماع، الاغتسال عند كل جماع، يعني الوضوء مستحب وكذلك يستحب الغسل. انظر حديث أبي رافع عند يعني أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدة؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. نعم، ويجوز الاغتسال ويجوز الاقتصار على غسل واحد، يعني يجامع زوجاته ويغتسل في النهاية غسلا واحدا، كما ثبت في البخاري مسلم عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قتادة قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. فيعني في هذا الحديث أنه دار على نسائه بغسل واحد كما بوب البخاري على هذا، فإذا هذا يجوز، ويجوز أن يغتسل، يعني مستحب له أن يغتسل عند كل جماع، هذا أزكى وأطيب وأطهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كذلك قال وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، قال وهو معلول، وهو معلول، وهو كذلك هذا الحديث يعني لا يثبت، هو معلول. نعم، طيب نذكر علته سريعا. نعم، هذا الحديث الإخوة مشهور به. طيب قبل هذا، هذه الزيادة فإنه أنشط للعود، تقول هذه تفرد بها مسلم بن إبراهيم عن بقية أصحاب شعبة، تفرد بها مسلم بن إبراهيم عن بقية أصحاب شعبة، نص على ذلك ابن حبان وابن حجر، لذلك يعني فيها نظر هذه الزيادة والله أعلم. أما حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، فهذا الحديث الإخوة يعني من أوهام أبي إسحاق، من أوهام أبي إسحاق، لأن هذا الحديث الإخوة يرويه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة بهذا اللفظ، أما باقي الرواة يعني يرونه إبراهيم بن يزيد والأسود وعروة وأبو سلمة وعبد الله بن أبي قيس، يرونه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. قال ابن رجب في فتح الباري وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث على إنكاره على أبي إسحاق، منهم إسماعيل بن خالد وشعبة ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن شيبة ومسلم بن الحجاج وأبو بكر الأثرم والجوزجاني والترمذي والدارقطني، وحكى ابن عبد البار عن سفيان الثوري أنه قال هو خطأ. فكل هؤلاء الأئمة يعلون الحديث. نعم، فهو واضح أنه من أوهام أبي إسحاق يعني عن الأسود عن عائشة، وإلا في اللفظ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة. سيأتي، لا هو ما معنى الحديث هنا. طيب فيه أو تيمم كذلك، لا هو الشاهد هنا ما ينفع، يعني هذا الحديث وهم أصلا، يعني والوهم يعني إذا عرف أن هذا الراوي وهم فيه فما يعني يتقوى بشيء، يعني بعضهم طبعا قال يعني الشيخ الباني صحيح الحديث يعني يؤولون الحديث أن المقصود أنه يعني لم يمس ماء يعني للغسل لكنه توضأ مثلا، لكن هذا الإخوة يعني ما يمشي على طريقة المحدثين وأهل العلل، يعني كما ذكر هذا ابن القيم في تهذيب السنن ذكر الفرق بين طريقة بعض المتأخرين من الفقهاء وبين طريقة فقهاء المحدثين وحفاظهم، وكلامه جميل يعني لو تراجعون في تهذيب السنن، ويعني العلماء يجتهدون شيخ الألباني رحمه الله اجتهد يعني في هذا هو وغيره من العلماء ممن صح الحديث، ولكن يعني إذا رأيت يعني عامة أئمة العلل يعني يجزمون بأن هذا خطأ من أبي إسحاق، من أبي إسحاق وهم فيه، فتعرف أن هذا يكون خطأ. ويعني يعني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ يعني نعم هذا ثبت من فعله وأمره، يعني من فعله وقوله، وهذا على سبيل الاستحباب أيضا الوضوء للجنب. نعم خلينا نقرأ الحديث في هذا. نعم نعم يعني كما في نفس الحديث هذا حديث عائشة باللفظ الصحيح، يعني كما عرفنا توضأ كان إذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. طيب هنا كذلك يعني عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله، هذا مر معنا يمكن في عمدة الأحكام في الصحيحين، يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب، إذا توضأ في لفظ إن شاء صح إن شاء. فهذه واضحة تصرف يعني الأمر إلى يعني تخير يعني أنه مستحب وليس بواجب. فيه لفظة تيمم كان يعني إذا أراد أن ينامه جنب توضأ أو تيمم، وين ما أدري أنا وين كتبتها ولا وين موجودة هي في إيه نعم في آداب الزفاف. نعم نعم إذن شوف تراجعون آداب الزفاف. أظن هذه كتبناها مرة في عمدة الأحكام، لكن على كتاب عمدة الأحكام، لكن جيد أنا الآن نكتبها. يعني نراجع أيضا تخريج الحديث، يعني توضأ أو تيمم. لا طبعا هذا الوضوء يعني لتخفيف الجنابة فقط، يعني هذا الوضوء لتخفيف الجنابة، لأن الوضوء يخفف الجنابة خاصة. يعني جاء حديث أيضا في صحيح الترغيب قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة، جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ، والجنب إلا أن يتوضأ. زاد البزار قال والسكران. فإذا قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة، جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق، يعني إذا تعطر بعطر بطيب لا يجوز للرجال، والجنب إلا أن يتوضأ. الله أعلم، هذا عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني. نعم طيب كذلك الإخوة، يعني إذن عرفنا كذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، يعني حتى إذا أراد أن يأكل. إذن عندك الأكل والشرب، وعندك إذا أراد أن ينام، عندك إذا أراد أن يعود للجماع، كل هذا يعني يستحب للجنب أن يتوضأ يخفف يعني الجنابة. ثم عموما كما عرفنا أنه إيش يعني لا تقرب الملائكة إلا إذا توضأ. نعم. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت، يأتي الآن إلى صفة الغسل. طبعا الوضوء الإخوة بالنسبة للجنب إذا أراد أن ينام هذا مستحب عند جمهور العلماء خلافا للظاهرية، ظاهرية يعني يقولون بالوجوب، لكن الأقرب أنه مستحب كما سمعنا. ذكر الآن صفة الغسل، جاءت صفة الغسل في حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهما. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. نحن نأخذها خطوة خطوة. أولا نقول ثبتت التسمية عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في الغسل، إذا أراد أن يغتسل يقول بسم الله، هذا ثابت عن عمر عند ابن أبي شيبة. طيب، تقول بسم الله ثم ماذا؟ قال يبدأ فيغسل يديه، فيغسل يديه، المقصود يديه يعني كفيه، مقصود كفيه. ثم يفرغ بيمينه على شماله، يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، فيغسل فرجه. إذن هذه يعني رقم اثنين، يغسل يديه لأنهما الآلة التي سيكون بهما الغسل، لابد أن تكون نظيفتين. ثم يفرغ بيمينه على شماله ويأخذ الماء بشماله ويغسل فرجه. انظر رواية ميمونة: ولهما في حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، ثم ضرب بها الأرض. في رواية فمسحها بالتراب، وتقول أيضا في رواية عند مسلم: فدلكها دلكا شديدا، فدلكها دلكا شديدا. يعني بعد ما يغسل فرجه يدلك يده دلكا شديدا حتى يزيل عنها ماذا؟ المني أو الأذى. نعم. والآن يقوم طبعا الصابون مقام هذا، ثم يتوضأ، ثم يتوضأ. طبعا في رواية وضوءه للصلاة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، هذا في حديث عائشة، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، نفهم من هذا أنه وضوء كامل بغسل الرجلين. في حديث ميمونة بدون غسل الرجلين، يعني في حديث ميمونة ذكرت أنه يغسل بعد ذلك إيش وجهه ويديه للمرفقين ويمسح رأسه فقط، فهما والله أعلم صفتان، يعني هما صفتان، أنت مخير. إما أنك طبعا هذا مسلك لبعض العلماء، قالوا هما صفتان، ممكن أن تتوضأ وضوء كامل أو تؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل، يعني تغسل وجهك ويديك المرفقين وتمسح رأسك فقط، أو تتوضأ الوضوء الكامل. وبعض العلماء يحمل حديث عائشة على حديث ميمونة، يقول توضأ وضوءه للصلاة يعني بدون الرجلين، لأن في حديث ميمونة ما ذكرت غسل الرجلين، لكن الله أعلم الأول أقرب، يعني أنه يتوضأ وضوء كامل أو يتوضأ بدون غسل الرجلين، هما صفتان مختلفتان، لأن حديث عائشة فيه توضأ وضوءه للصلاة، ظهر أنه صريح يعني في هذا. طيب، ثم ماذا؟ يتفق الحديثان بعد ذلك، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، يعني مما يلي البشرة، ثم حثن على رأسه 3 حثنات. طبعا جاء في يعني في الصحيحين وهذا لفظ مسلم: فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفي فقال بهما على رأسه. إذن يعني هذه صفة غسل الرأس، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، هذا عند مسلم 318. إذن هكذا تكون صفة يعني غسل الرأس، تبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم يعني تعمم الماء على رأسك، هذه 3 حثنات والله أعلم. ثم أفاض على سائر جسده، ثم أفاض على سائر جسده. طبعا تقول يبدأ باليمين ثم يعني الشمال، لماذا؟ لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره، نعم في تنعله، في طهوره، في طهوره يشمل الغسل، فيبدأ بشق جسمه الأيمن ثم الأيسر ثم أفاض على سائر جسده. يعني تقول هنا لا يشترط الدلك، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية، قال أفاض على سائر جسده، ما يشترط الدلك، أهم شيء أن الماء يصل إلى كل جزء من أجزاء الجسم. فإذا تأكدت من هذا وغلب على ظنك أن الماء وصل خلاص، وما تتكلف في هذا. لذلك المازري من المالكية رجح قول الجمهور أنه لا يشترط الدلك. ثم كذلك هنا أفاض على رأسه، يعني ليس في الحديث تثليث غسل الجسد، يعني وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنابلة. الحنابلة يقولون أفاض على رأسه، يعني أفاض على سائر جسده، يعني يغسل جسده 3 مرات بالتثليث. والتثليث يعني هنا في الغسل يعني ليس عليه دليل، والله أعلم ليس عليه دليل. طيب، ومذهب الجمهور أنه يفيض مرة واحدة يكفي أو بما يحتاجه. ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه. طبعا غسل الرجلين الإخوة يعني هي وردت في حديث ميمونة، أنها أخر غسل الرجلين إلى إيش؟ آخر الغسل. لكن في حديث عائشة هنا طبعا هذا يعني عند مسلم، وغسل الرجلين تفرد بذكره في حديث عائشة أبو معاوية عن هشام، بخلاف سائر الرواة ما ذكروا غسل الرجلين في حديث عائشة. قد أشار إلى هذا مسلم في صحيحه، يعني مسلم حتى لما ذكر هذه الرواية ذكر أن أبو معاوية تفرد بها، ولذلك أعلها أبو الفضل الشهيد في كتابه في علل الأحاديث في صحيح مسلم، أعلها أبو الفضل الشهيد. لكن يعني الله أعلم لها شاهد عند أحمد من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وحماد يعني روى قبل الاختلاط. من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة عن عائشة، فالله أعلم يعني. لكن أكثر الأحاديث الواردة في حديث عائشة أنه أن الغسل يكون بدون غسل الرجلين. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول غسل الرجلين الظاهر أنه للحاجة، لأنهم كانوا يغتسلون بأرض ترابية. يقول الشيخ ابن عثيمين غسل الرجلين للحاجة لأنهم كانوا يغتسلون بأرض ترابية، وذلك جاء في حديث ميمونة ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه، ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. فكأن هذا منفصل عن الغسل، يعني أنه يعني يريد أن يخرج الآن من مغتسله فيتنحى عن مقامه ويغسل رجليه ثم يخرج. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. القرطبي يقول غسل الرجلين في نهاية الغسل يكون الابتداء والاختتام بأفعال الوضوء، يعني في حديث ميمونة هذا أنها أخرت ذكر غسل الرجلين حتى إيش يبدأ بالوضوء، ويكون الغسل يعني أثناء الوضوء ثم يختم بإيش بغسل الرجلين. فالشاهد أن الأمر الإخوة فيه ساعة والحمد لله، ممكن أن تغتسل مثلا بما ثبت في حديث عائشة تتوضأ وضوء كامل ثم إن شئت تغسل رجليك أو لا تغسل رجليك، الأمر فيه سعة، أو تتوضأ أو تغتسل بصفة حديث ميمونة فتؤخر غسل الرجلين إلى نهاية الغسل. نعم، والله أعلم. قال هنا في آخره ثم أتيته بالمنديل، ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه وجعل ينفض الماء بيده، جعل ينفض الماء بيده، يعني ما استخدم خرقة لأن يتنشف، لا رد المنديل بعد الغسل. طبعا هذا يدل على أنه مباح، ويدل على أن له خرقة في الأصل، لو لم يكن يستخدمها أحيانا لما جاءت له إيش بمنديل، فهذا يدل على أن له خرقة في الأصل يستعملها أحيانا، وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يردها. فهذا الأمر مباح، يعني التمندل والتنشف بعد الغسل مباح، وثبت يعني هذا عن الصحابة، وثبت عنهم أيضا تركه. انظر ما صح من آثار الصحابة جلد الأول 65، هذا ثابت عن الصحابة وثابت أيضا عدمه عنهم، وهذا يعني بخلاف يعني بعض العلماء الذين قالوا يعني مكروه، يعني التمندل قالوا هذا مكروه، واستدلوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء بيده. نقول لا، الاتيان للنبي صلى الله عليه وسلم بالمنديل يدل على ماذا؟ على أنه إيش؟ أحيانا كان يستعمله وأحيانا كان يرده، فالأمر والله أعلم يعني يبقى على الإباحة والله أعلم. قالوا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي. طبعا لفظ مسلم ضفر رأسي، ابن حجر لعله يعني كتبها بالمعنى أشد ضفر رأسي، يعني ماذا؟ أحكم يعني فتل شعري، تعرفون العقائص يعني الضفائر، فكانت تشدها جيدا. قالت أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة، فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، رواه مسلم. هذا الحديث الإخوة يعني يتبع صفة الغسل، الغسل الشرعي، فهل يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها أو لا؟ فبالنسبة تقول أولا غسل الجنابة، تقول مذهب الأئمة 4 على أنه لا يجب، كما في الحديث هنا أفأنقضه لغسل الجنابة، قال لا. لكن طبعا الإخوة يعني لا بد أن يصل الماء إلى إيش؟ إلى أصول الشعر، إلى البشرة يصل، لكن إذا كان الشعر فيه ضفائر يعني هي تدخل الماء إلى أصول الشعر، ثم لا يجب عليها أن تنقض هذه الضفائر. نعم نعم، هو هذا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، يعني إذا سكبت الماء 3 حثيات لابد أن يصل إلى أصول الشعر بإذن الله. فمذهب جمهور 4 بالنسبة لغسل الجنابة أنه لا يجب النقض. بالنسبة لغسل الحيض، الاغتسال من الحيض، جمهور العلماء قالوا لا يجب النقض، خلافا لمذهب الحنابلة. جمهور العلماء قالوا أيضا لا يجب النقض، خلافا لمذهب الحنابلة الذين يلزمون المرأة بنقض شعرها في غسل الحيض. طبعا تقول يعني دليل الجمهور أنه ثبت عن نساء ابن عمر وأمهات أولاده، ثبت هذا يعني ثبت عدم النقض يعني عن نساء ابن عمر وأمهات أولاده. انظر ما صح من آثار الصحابة مجلد الأول 109، وهذا عند ابن أبي شيبة أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كنا يغتسلن من الحيضة فلا ينقضن يعني رؤوسهن، ولكن يبالغن في بلها، ولكن يبالغن في بلها، فإذن لا يجب النقض. وأيضا ثبت هذا عن عائشة نفس الموضع عند ابن المنذر قال ولا كانت تغتسل من الحيضة، أو هنا قال ولا تنقض شعرها من جنابة ولا حيضة، ولا تنقض شعرها من جنابة ولا حيضة، فهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أيضا. وثبت عنها أنها أنكرت على عبد الله بن عمرو لما كان يقول بنقض، بوجوب نقض الشعر في غسل يعني النساء من الحيض، وهذا ثابت عند مسلم 331، قالت أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. وثبت عنها بالنص أنها لا تنقض شعرها من جنابة ولا حيضة كما عند ابن المنذر في الأوسط، وموجود في ما صح من آثار الصحابة. تقول لماذا أنت تحتج بالآثار وتترك الحديث الذي معنا فيه وفي رواية إيش والحيضة، في رواية والحيضة؟ نقول هذه الزيادة الإخوة معلولة، هذه الزيادة معلولة يعني لا تثبت وإن كانت في صحيح مسلم، ومسلم نفسه أشار إلى علتها. يعني مسلم كما تعرفون الإخوة يعني يذكر أحيانا بعض الزيادات ويذكر أنها خطأ، يذكر يعني أن تفرد بها فلان من باب الإشارة إلى أنها معلولة، وذلك من الخطأ أن تذكر كل زيادة وقول رواه مسلم، ومسلم ما يقصد إيش تصحيحها، فهذا لابد من أن يعني ينتبه له. ولذلك يعني تفرد بهذه الزيادة عبد الرزاق عن الثوري، وهي من يعني مفردات عبد الرزاق هنا، وهي شاذة، وقد أشار مسلم إلى تفرد عبد الرزاق بها كما في رقم 330، وذلك أعلها الشيخ الألباني رحمه الله، انظر الإرواء مجلد الأول 168، وكذلك ابن القيم رحمه الله أعلها الشيخ الألباني في الإرواء مجلد الأول 168. لكن كما قلنا الإخوة يعني يدل على هذا آثار الصحابة رضي الله عنهم، يدل على هذا آثار الصحابة، فالمرأة لا يجب عليها أن تنقض رأسها، تنقض شعرها يعني، لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض. طبعا الحنابلة قالوا يعني هي ما تعذر في الحيض، لأن الحيض يعني يعني لا يتكرر كثيرا، في الشهر مرة، فيجب عليها أن تنقض رأسها. أما الجنابة تتكرر فمن باب التخفيف لا تنقض شعرها، لكن عرفنا أن مذهب جمهور العلماء أنه لا تنقض شعرها مطلقا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. طبعا هذا الحديث الإخوة ضعيف، فيه جسرة بنت دجاجة عن عائشة، فيه جسرة بنت دجاجة بكسر الدال. يقول البخاري عنها: عندها عجائب. قل جسرة عندها عجائب، هذا طبعا كلمة هذه قوية من البخاري، إذا كان يقول فيه نظر يكون الذي قيلت في هذه الكلمة متروك، فكيف يعني من يقول فيه عندها عجائب؟ وأيضا ذكروا له علة الأخرى. المهم فالحديث الإخوة يعني لا يصح: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هنا مسألة الإخوة لبث الحائض والجنب في المسجد، لبث الحائض والجنب في المسجد. طبعا تقول: أولا بالنسبة للمرور لحاجة فهذا يجوز للحائض والجنب، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وبالنسبة للحائض ثبت عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: يا رسول الله إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك. على اختلاف تفسير هذا الحديث، لكن يعني يذكر هنا أنه إذا تناولت الحائض شيئا من المسجد أو مرت أخذت شيئا فهذا يعني جائز. المسألة في لبث الجنب في المسجد، هذه المسألة الأولى، ثم لبث الحائض في المسجد. بالنسبة للبث الجنب في المسجد، فالجمهور يقولون لا يجوز مطلقا أن يلبث في المسجد، ومذهب الحنابلة أنه يجوز إذا توضأ، يجوز إذا توضأ، وهذا رجح ابن تيمية. فتقول الأقرب أنه يجوز إذا توضأ، إذا خفف الجنابة عنه، هذا مناسب، إذا خفف الجنابة عنه تقربه الملائكة فيجوز أن يدخل المسجد. والذي يدل على هذا الإخوة ما ثبت عند سعيد بن منصور في سننه، ويعني صحوه شيخ الألباني، عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضأوا وضوء الصلاة، إذا توضأوا وضوء الصلاة. رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. فهذا ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم لهم مخالف. والأصل المنع كما عرفنا في الآية، قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. فقول ولا جنبا يعني لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنب، وهذا يعني ورد عن ابن مسعود وابن عباس، ويعني ثبت عن جمع من التابعين، ورجحه ابن جرير وابن كثير والشافعي. المقصود ولا جنبا يعني لا تقربوا مواضع الصلاة المساجد وأنتم جنب، إلا عابري سبيل إذا كان من باب المرور فيها للحاجة. وكذلك ثبت عن ابن عباس وبعض التابعين أنه قال ولا جنبا يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم على جنابة. وجمع بين التفسيرين ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني لا تقربوا مواضع الصلاة ولا تقربوا الصلاة، ثم الاستثناء يكون بحسب يعني التفسير، يكون إلا عبر سبيل بالنسبة يعني مواضع الصلاة، يعني أنه يجوز له أن يدخل المسجد للحاجة، ويعني إذا كان مسافرا ولم يجد الماء فيجوز له أن يصلي للحاجة، أن يصلي وهو جنب يعني إذا لم يجد الماء. فالمهم هذا بالنسبة للبث الجنب في المسجد. أما الحائض فالإخوة يعني نقول فيها كما قلنا بالنسبة للحائض وقراءة القرآن. فبالنسبة للحائض هنا يعني طبعا بالنسبة للمذاهب الأئمة الأربعة يمنعون من لبث الحائض في المسجد، الأئمة الأربعة يقولون لا يجوز. والذي يقول بالجواز ابن حزم وداود الظاهري يعني الظاهرية وابن المنذر والمزني من الشافعية. هنا المسألة فيها إشكال، يعني لأن الإخوة أولا الحديث ضعيف، وثانيا يعني القياس على الجنب كما عرفنا قياس مع الفارق، يعني الجنب يستطيع أن إيش أن يعني يغتسل يتوضأ وتخف الجنابة، أما الحائض فيعني لا تستطيع أن تزيل الحيض يعني عن نفسها. ثم يعني جاءت بعض الأحاديث قد يعني وإن كان دلالتها ضعيفة لكن قد يعني يستفاد منها هذا الأمر، كما يعني ثبت أن في البخاري وغيره أن وليدة سوداء أسلمت فكان لها خباء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن وليدة سوداء أسلمت فكان لها خباء يعني خيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها أن تخرج مثلا عند حيضها، ولم ينقل هذا، ولابد أن تحيض، فأهم شيء أن لا تلوث المسجد. فيعني قالوا هذا يستفاد منه يعني يعني الجواز يعني لبث المرأة في المسجد، والله أعلم. وإن كان يعني طبعا الحديث ما في صراحة في الدلالة، لأن قد يقال هذا أمر معلوم عندهم وكانت تخرج، هنا غاية ما في الحديث أن كان لها هذا الخباء وكان مسكنها في المسجد، أما التفاصيل هذه تؤخذ من يعني غير هذا الحديث من أحاديث الأحكام الواضحة، الله أعلم. بالنسبة لحديث ناولين الخمرة من المسجد كذلك محتمل، جمهور العلماء يقولون يدل على أن الحائض لا تلبث في المسجد، لأن عائشة قالت يا رسول الله إني حائض، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، هي فهمت أنها ما يجوز أن تدخل المسجد لأنها حائض، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر هذا الفهم، أقرها على هذا. ولكن إيش قال؟ إن حيضتك ليست بيدك، يعني ممكن أن تدخلي وتأتي بالشيء إذا كان لحاجة، وإذا يعني ما كنت ستلوثين المسجد حيضتك ليست بيدك. فقالوا استدل به جمهور العلماء على أنه لا يجوز أن تلبث في المسجد. والآخرون قالوا لا، يعني أذن لها بالدخول، فإذا أذن لها بذلك يعني يجوز لها أن تبقى. فالمسألة كما ترى يعني سبحان الله متجاذبة، وأنا صراحة ما يعني اتضح لي شيء، وإن كان الأحوط طبعا المرأة إذا ما كان لها حاجة ما تلبث في المسجد، ما تلبث في المسجد إلا إذا كان هناك يعني ضرورة أو حاجة ماسة، ممكن أن يتسامح في هذا، الله أعلم. ثم الإخوة، نعم بس أطلنا عليكم اليوم، لكن خلينا نختم الباب. وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، يعني بسبب الجنابة، متفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي، يعني تختلف أيدينا وتلتقي. طبعا هذه الزيادة يعني مال الحافظ بن حجر إلى أنها مدرجة، لماذا؟ لأنها جاءت عند الإسماعيلي والبيهقي بهذا اللفظ: تختلف فيه أيدينا، يعني حتى تلتقي، تختلف فيه أيدينا، ثم في لفظة يعني حتى تلتقي، فكأن هذا من كلام بعض الرواة من باب التفسير، يعني تختلف الأيدي وتلتقي، فهو إيش من باب يعني يعني توضيح المعنى، قال وتلتقي، والله أعلم، يعني ما يكون هذا من كلام عائشة، مدرجة يعني ليست من كلام عائشة وإنما من كلام بعض الرواة. المهم أن هذا الحديث الإخوة يعني فيه أن وضع يد الجنب في الإناء لا ينجسه، فيه أيضا جواز اغتسال الرجل بفضل يعني طهور المرأة، وجواز اغتسال المرأة بفضل طهور الرجل، وأن هذا يعني أمر جائز. والحديث الذي فيه النهي يعني يحمل على الكراهة. نعم، النهي للكراهة وهو أمر جائز. يعني جواز اغتسال الرجل مع المرأة، وهذا من حسن يعني عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل مع يعني زوجته من إناء واحد، وهذا من يعني حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. نعم، أظن الحديث مر معنا في أول الباب، في نعم، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا، وقال وليغترف جميعا، نعم، لكن هو إذا يعني مرت معنا المسألة ما نحتاج لأن نعيدها، نعم، تراجعون هذا في أول الكتاب. نختم بالحديث الذي معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. نعم، ضعفه أبو داود والترمذي لأن الحديث هذا فيه الحارث بن وجيه، حديثه منكر لأنه تفرد به وهو ضعيف، تفرد بهذا الحديث وهو ضعيف، قالوا حديثه منكر، وضعف هذا الحديث البخاري وأبو داود. وقيل يروى عن الحسن عن أبي هريرة موقوفا، وكذلك ولأحمد عن عائشة نحوه، وفيه راوي مجهول. نعم، فيه راوي مبهم وفيه يعني بعض الضعفاء، فكذلك يعني لا يصح ولا يعني يتقوى هذا بهذا، ولذلك الحديث ضعيف لا يثبت، ولكن طبعا معناه صحيح، يعني هذا الحديث فيه كناية عن شمول الجنابة لكل البدن، فيجب في الغسل أن يعمم البدن بالغسل. قال: إن تحت كل شعرة جنابة، يعني فلا بد أن تعمم جسدك بالغسل، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، هذا معنى صحيح. وسبحان الله، يعني هذا معنى مناسب جدا للحكمة، فيعني بالجماع يعني أو بالجنابة اللذة تكون من جميع الجسم، ويعني كما هو معروف، ولذلك يعني في حد الزاني يجلد الزاني لحصول اللذة في جميع البدن، فيجلد إذا كان يعني غير متزوج، ويرجم بالحجارة، تأمل يعني على بدن عموما، لأن يعني اللذة تحصل من جميع البدن، فكذلك في الغسل يعني يجب أن يعمم البدن بالغسل وبالماء. وثبت عند ابن أبي شيبة، وهذا في ما صح من آثار الصحابة مجلد الأول 108، عن حذيفة أنه خرج وقد جم شعره فقال: إن تحت كل شعر لا يصيبها الماء جنابة، فما فوقها؟ فلذلك عاديت رأسي كما ترون. خرج الظهر أن شعره يعني جم شعره، تلبد ويعني، فقال: إن تحت كل شعرة لا يصيبها الماء جنابة. فإذا نقول هذا ثابت عن يعني حذيفة رضي الله عنه، وأيضا روي عن أبي هريرة: إن تحت كل شعرة جنابة. والله أعلم. فهذا يفيد أن المسلم يعمم بدنه يعني بالماء، وهذا طبعا نسينا أن نذكره، يعني هو ركن في الغسل النية الشرعية ثم تعميم الجسد بالماء، هذا الغسل مجزئ النوع الأول. النوع الثاني هو الغسل المستحب، وهو إيش؟ ما ثبت في حديث عائشة وميمونة كما عرفنا في صفة الغسل. وطبعا الإخوة يعني ما أجمل هذه الشريعة التي يعني ما تركت شيئا إلا وجاءت فيه بآداب وصفة محددة. فالمسلم الذي يحرص على السنة يكون له الأجر دائما حتى إذا اغتسل فيفوز بالأجر، والله أعلم. نعم، فعرفنا موجبات الغسل، عرفنا صفة الغسل، الأغسال المستحبة، عرفنا غسل الجمعة والاغتسال عند كل جماع، الاغتسال بعد الإغماء تقول أيضا هذا ثبت في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، الاغتسال من دفن المشرك أيضا هذا مستحب، الاغتسال من دفن المشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما قال: إن أبا طالب مات، وقال له أيضا شوف أبوه، جاء علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبا طالب في رواية قال: إن عمك الشيخ الضال قد مات، فقال: اذهب فواره يدفن. فلما واريته رجعت إليه فقال لي: اغتسل. وهذا صحيح الشيخ الألباني في أبي داود والنسائي. الاغتسال للعيدين طبعا جاء الاغتسال في يوم عرفة عن بعض الصحابة، الاغتسال للإحرام بالعمرة أو الحج، الاغتسال لدخول مكة. بالنسبة للمستحاضة تغتسل لكل صلاة، هذا ربما يأتينا، أو للظهر والعصر جميعا غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسلا. جاءت حديث لكن فيها علل لعلها تأتينا إن شاء الله. فهذه يعني الأغسال المستحبة، أهم الأغسال المستحبة، والله أعلم. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ما أدري من كان عنده سؤال ولا شيء. نعم، بس أخونا سأل كان قبل. نعم، كيف يعني؟ نعم، بدون دفع؟ لا، إذا كان ينزل المني بدون شهوة ولا دفع فهذا لا يوجب الغسل. وقد يعني يمكن اشتبه عليك هذا بالودي، يعني الودي ينزل يعني قبل البول أو بعد البول يعني، ويكون يشبه المني لكن يعني فيه غلظ، فهذا يسمى الودي، وهذا يعني يجب الوضوء فقط منه. نعم. إيه. لا قلنا هذا مستحب، يعني هذا كله مستحب، لو أن الإنسان نوى النية الشرعية أني أنا أرفع الجنابة عن نفسي وغاص في البحر ثم خرج، خلاص هذا غسل شرعي يكفيه. نعم. لو ترى عرفنا ومن حمل فليتوضأ، هذا الحديث أيضا يعني قلنا لا يثبت. لا نفس الشيء، مقصود من حمل عموما فليتوضأ، لكن يعني كما عرفنا هذا الله أعلم يعني ما ثبت وما يستحب. نعم. الغسل إيه طبعا هذا أفضل. إيه نعم هذا الأفضل كما عرفنا أن ثلاثة لا تقربوا الملائكة فهذا أفضل. الأفضل أن يغتسل لكن مرات مثلا يشعر بكسل أو شيء فنقول على الأقل توضأ. إذا كذلك يعني ما قام على الأقل يتيمم. لكن ما في حرج لو نام وهو يعني على جنابته ما في حرج يعني يجوز. لكن أيضا يعني جاء عن عائشة يعني أنه أظن معنى أنه يعني يمكن أن يموت مثلا فهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها. نعم هذا الأفضل طبعا. لكن هل نوجب على الناس هذا؟ طبعا ليس بواجب هذا. لا الجنب ما يقرأ القرآن. نعم ما يقرأ القرآن حتى يغتسل. أما الأذكار يقرأ الأذكار. لذلك بعض العلماء يقولون الأذكار التي فيها قرآن إذا قالها على سبيل الذكر يجوز. يعني إيه طبعا الذكر كله جائز الجنب. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر على كل أحيانه كما ثبت في الحديث. إيه نعم ما يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. الجنابة هي التي تمنع. هنا أثر عائشة قالت يعني في 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 يعني لماذا يتوضأ أو نعم الوضوء للجنب. قالت فإنه لا يدري لعله يصاب في منامه. فلما يكون متوضأ على الأقل خفف الجنابة عن نفسه أو يعني اغتسل فيأمن من هذا. هذا ثبت عند ابن أبي شيبة قالت فإنه لا يدري لعله يصاب في منامه. لا كيف يعني الجنب يعني لا يجوز طبعا. إيه لا المحدث حدث أصغر يجوز يدخل المسجد ويجلس في المسجد. لا نعم لا يفطر يعني لو يومين أو ثلاثة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. فعلى الأقل يعني إذا أراد أن يأخذ بالحزم وأعلى الدرجات يفطر ليومين ثلاث فقط ويصوم يوميا في شهر الله المحرم مثلا. إذا شق عليه هذا يصوم يوم يفطر يوم أو يصوم الاثنين والخميس ثلاث أيام البيض يعني يكثر من الصيام. نعم إيش الحجامة هي من التداوي لكن ليست بمكروهة. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. لكن الكي هو المكروه. الكي غير الحجامة غير تعرف. ايه ايه لا لا ما يقال هذا. لأن لو كان هناك منافق وجاء وقال ادعو الله أن يجعلني منهم فالآن أصبح هذا حكم أخروي. والنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأتيه وحي. إذا كان هذا منافق سيظهره الله تعالى ما يقول له أنت منهم هكذا. فنعم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على الظاهر. أما إذا كان الأمر يتعلق بشيء يعني في الآخرة فلابد أن ينزل وحي. نعم خير إن شاء الله. إيش فيها؟ والله وردت يعني وردت في بعض الأحاديث وإن كان بعض المشايخ يضعف. أنا بصراحة ما عندي تحقيق واضح فيها لكن يعني هذا المشهور يعني الله أعلم إنه مستحب يعني. نعم سبحان الله جزاك الله خير. قلنا الحائض ما يمنعها يعني تقرأ القرآن. عادي تقرأ لكن ما تمس المصحف، تقلبه بقفاز أو بقلم. الكتب طبعا ما في شيء، الكتب عادي يعني. لا لا لا، هذا ما يدعو للوضوء أبدا. لا ما يستحب هذا، يعني إذا كان الإنسان محدث حدث أصغر فما يستحب له الوضوء، ولا هذا يحتاج إلى دليل يعني. نعم، لو كان الإنسان فقط نظر من ناحية أنه يعني كما تعرف يعني لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فهو توضأ من هذا الباب بس، أني أنا أتوضأ والجماع سيحدث بعد 5 دقائق ولا ربع ساعة ولا ساعة، أنا أكون متوضأ عموما، ما أحب أن أكون على غير طهارة حتى لو كنت أريد. لو كان من هذا الباب نعم قل مستحب من هذا الباب فقط، أما أن يتعمد كل ما أراد أن يجامع يتوضأ هذا لم يرد طبعا. هذا يعني خوف طبيعي أو خوف موهوم ما يؤثر في التوحيد إن شاء الله، يعني هذا ما يؤثر طبعا. وسيأتي معنا إن شاء الله كتاب التوحيد في باب الخوف، نذكر أقسام الخوف. هناك خوف شركي، خوف شركي أكبر ويمكن شرك أصغر، أو هناك خوف محرم، هناك خوف طبيعي، إنسان مثلا من طبعه هكذا يخاف من ميت، يتوهم أشياء، فيعني هذا يعذر في هذا إن شاء الله. لكن يعني طبعا يعني قد يكون يعني نقص، لأنه يعتبر قد يكون في شيء من الجبن، يعني وين الشجاعة وين ال... لكن إذا كان هذا هو يعني عنده حالة نفسية أو شيء فيعذر في هذا وما عليه شيء يعني. طيب جزاكم الله خير.